tell you that.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن تجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، ففي كلمة تنسب لابن القيم رحمه الله وفي نسبتها إليه نظر لكنها تنسب إليه، على كل حال يقول: مهما بلغ تقصيرك في العبادة فلا تفرط في حسن الخلق، فقد يكون مفتاحك لدخول أعالي الجنة. أتظن أن الصالحين بلا ذنوب إنهم فقط استتروا ولم يجاهروا، واستغفروا ولم يصروا، واعترفوا ولم يبرروا، الصواب ولم يسوغوا. هذا الذي جعلني أشك في أن هذه الكلمة منسوبة لابن القيم. قيم صاحب قلم فصيح وصاحب لسان فصيح، فلا أظن أن هذه الكلمة تجري على لسانه. وأحسنوا بعدما أساءوا. وقد قيل لأحد السلف: كيف أنت ودينك؟ فقال: ثوب تمزقه المعاصي وأرقعه بالاستغفار، ثوب تمزقه المعاصي وأرقعه بالاستغفار، فما أبلغ السؤال وما أعمق الجواب. مهما بلغ تقصيرك في العبادة فلا تفرط في حسن الخلق، إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القريب. لقد ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. وعندما مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. طلاقة الوجه والمودة في الحديث، السعي في قضاء حوائج الناس، وأن يكون المرء آلفا مألوفا، المؤمن آلف مألوف، يألف الناس ويألفه الناس. إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. لا تفرط في حسن الخلق، فقد يكون مفتاحك لدخول أعالي الجنة. أتظن أن الصالحين بلا ذنوب؟ الصالحون قد يذنبون كما يذنب غيرهم، إلا أنهم لا يصرون على ما يفعلون ولا يجاهرون به. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. استتروا ولم يجاهروا. من القبح أن يجاهر المرء بالمعصية التي ابتلي بها. في حديث سالم بن عبد الله يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. حديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. الأصل عندنا إرخاء الستور وعدم إشاعة الفاحشة. برامج التوك شو التي تشيع في هذا البلد، كل واحد يبتدي ينشر الغسيل السيء ويتحدث عما اقترفه في ماضيه ليسمعه الملايين من الناس، ليس ثقافة الإسلامية. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا ستر الله عليك لا ينبغي أن تمزق ثوب الستر وأن تهتكه. وقد ذكرنا مرارا أنه روي أن ماعز عندما ارتكب مرتكبا من فاحشة الزنا ونصح بأن يذهب إلى رسول الله لكي يطهره بإقامة الحد عليه، فمر في طريقه على عمر فقال: إلى أين يا ماعز؟ فقال: إلى رسول الله، قد فعلت كذا وكذا. فقال: يا ماعز استتر بستر الله عليك، استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يغير ولا يعير، استتر بستر الله عليك. لكن كان قد جرى القلم في الكتاب الأول أن يذهب إلى رسول الله وأن يحدثه عن حاله وأن يصر على الإدلاء باعترافه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في النهاية أقيم عليه الحد، ويعني تقول بعض روايات هذا الحديث أنه قد فر أثناء إقامة الحد عليه عندما وجد مس الحجارة. فلقيه أحد الصحابة في الطريق فارا فضربه بلحي جمل فقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ الفقهاء يقولون من هذا أن الجريمة إذا ثبتت بالإقرار، إذا فر المقر أثناء إقامة الحد عليه فلا يلاحق، لأن فراره كأنه قد نكل عن إقراره وقد رجع عنه، فتكون هذه شبهة تضعف إقراره السابق. هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عتب على الصحابي الذي نصحه بأن يذهب لكي يقر على نفسه، قال: يا عسان، لو سترته بطرف ثوبك لكان خيرا لك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تظن أن الصالحين بلا ذنوب، إنهم فقط استتروا ولم يجاهروا، استغفروا ولم يصروا. الإصرار نية عدم التوبة، الإصرار نية عدم التوبة. والصالحون لا يصرون على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والتوبة أولها الندم، فمن يصر حتى هذا الندم الداخلي إنكار القلب هذا ليس موجودا عنده. أصر قلبه وأصرت جوارحه ومضى في طريقه آبقا على ربه لا يلوي على شيء. ثم يقولون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ذنوب الصغائر مع الجرأة عليها والاستهانة بها والإصرار عليها يحتف بها من أعمال القلب ما يرفعها أحيانا إلى مصاف الكبائر، والكبائر يحتف بها أحيانا من أعمال القلب من الخجل الحياء والانكسار ما قد يهبط بها أحيانا إلى مصاف الصغائر. فالصالحون لا يصرون على ما فعل. التوبة تبدأ من الندم، ونحن ننكر على أصحاب المعاصي ونذكرهم بالله عز وجل على الأقل. إذا لم يقلعوا عن المعصية يظل إنكارها في قلوبهم حاليا، يظل بينه وبين نفسه منكسرا، يعلم أنه على خطأ وأنه مطالب بالإقلاع عنه والرجوع عنه. هذا الانكسار الداخلي، هذا القلق الداخلي الذي يثور في نفسه هو أول طريقه إلى التوبة وإلى الإقلاع عن المعصية. أما إذا انطفأت أنوار البصيرة، إذا خمد نور الإنكار في القلب وتعايش مع المعصية واستبرأها واستعذبها، سينتهي به ذلك يوما ما إلى أن يستبيحها، أن يراها أمرا مشروعا مباحا حلالا. إن الوصول إلى هذه المرحلة يعني أنه قد انتقل من فسطاط المعصية إلى فسطاط استحلال المعصية، واستحلال المعصية كفر بالله، عمل من أعمال الكفر، لأنه تكذيب بالنصوص الواردة في تحريم هذه المعاصي أو رد لها واستكبار عليها. وكلا الأمرين، التكذيب أو الإباء والاستكبار، أمر آخر يختلف عن ارتكاب المعصية. معصية إبليس لم تكن في مجرد ترك السجود لآدم، إنما كانت في إبائه واستكباره ورده الأمر على الخالق جل جلاله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقتي؟ استغفروا ولم يصروا، اعترفوا ولم يسوغوا، اعترفوا بذنوبهم. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف بنعمك وأعترف بذنوبي. إنسان إذا ألم بذنب فأقر به بينه وبين ربه جل جلاله، فهذا أول طريقه إلى التخلص منه، إلى التطهر من تبعاته. وأحسنوا بعدما أساءوا، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أصبت من امرأة قبلة. وصلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله قد غفر له بصلاته العصر مع النبي. أولا جاء تائبا، جاء يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه أو يسأله فيما نزل به من مصيبة في دينه، فهو جاء تائبا سائلا عن المخرج. ثم صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنزل الله تعالى قولا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الإمام النووي رحمه الله يقول: يكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها، يكره لمن ابتلي بمعصية أن يخبر غيره بها ولو شخصا واحدا. بل يقنع عنها ويندم ويعزم ألا يعود. لكن إن أخبر بها شيخه الذي يعلمه أو الذي يفتيه أو نحوه من صديق عاقل صاحب دين يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها فهو حسن. وإنما يحرم المجاهرة حيث لا مصلحة، لأن المفسدة حينئذ ستكون واقعة، فالكشف المذموم الذي يقع على وجه المجاهرة والاستهزاء لا على وجه السؤال والاستفتاء. بدليل خبر من واقع امرأته في نهار رمضان جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي جاء مع زوجته في نهار رمضان ارتكب أمرا كبيرا، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما وقع منه، يسأله عن المخرج. فعندما يذهب إلى المفتي يستفتيه، لقد وقعت فيه كذا وكذا، يرشده إلى المخرج. فما كان من هذا القبيل على وجه السؤال والاستفتاء وليس على وجه المجاهرة والاستهزاء فهذا لا بأس به. لقد أخبر الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان منه من جماعه لزوجته في نهار رمضان لكي يعلمه المخرج، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره. مجاهرة بالمعصية مرة أخرى دليل على نزع الحياء من المرء. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وإذا أراد الله أن يهلك عبدا من عباده نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا مبقتا. فأسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يجملنا بحسن الخلق، ونطهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.